بأنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى بنا الوقت عند النوع الثاني وما عقب به الشارح فيه رحمه الله. فالآن نعيد بإذن الله قراءة النوع الثاني. تفضل.
Thank you.
يقول فأقول يا رب إذن بين أهل السنة وبين أهل الضلال والبدعة، واشتد النزاع بينهم، ولا يزالون أعني أهل البدع إلى اليوم ينكرون هذه الشفاعة ويمارون ويجادلون فيها رغم ثبوتها في الأحاديث الصحيحة المتواترة، ورغم أن دلالتها على كرم الله تعالى وعلى فضله أعظم مما يخيل إليهم من أن فيها ما ينقص وما يرد من قدر الألوهية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحسن به كما يقولون إلا أن يعاقب المذنب، بل قالوا يجب عليه ذلك كما تجرى على ذلك من تجرى، ونسأل الله العفو والعافية. وهذه الشفاعة وهذا النوع الذي هو إخراج أهل الكبائر من النار أو إخراج أناس من أهل النار منها بعد أن دخلوها، هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أيضا للملائكة ولعباد الله الصالحين المؤمنين. وفي هذا دليل أيضا على خطأ، على فداحة الخطأ الذي ذهب إليه من أنكرها. وقد ثبت أن ذكرنا أن الشيخ رحمه الله استدل على هذا النوع بقوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والحديث بهذا اللفظ من جهة المعنى أولا لا شك أنه صحيح، لأن الحديث الكثيرة ثابتة في أن الشفاعة ثابتة لأهل الكبائر، فالشفاعة لأهل الكبائر حق ثابت وارد وصحيح. لكن هذه اللحظة قد تشعر بالاختصاص كأنه يقول شفاعة أهل الكبائر من أمتي، هي لا تشعر، لا هي ليست خاصة بأهل الكبائر، وإن كانت قد تشعر بذلك، فالشفاعة ليست خاصة بأهل الكبائر بل هي أنواع كما سبق. وهذه الرواية أو هذا الحديث بهذا اللفظ من العلماء من ضعفه، كثير من العلماء ضعفوه وبعضهم مال إلى تصحيحه أو إلى تحسينه لكثرة شواهده وطرقه، كما ترون مثلا في الحاشية التي عندكم. فعلى كل حال المعنى صحيح، ومن قال بصحته فهو مصيب لتعدد طرقه من جهة، لصحة معناه وثبوته في الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها بل المتواترة. لكن السادح رحمه الله هنا حدد لو أنه رتب في الكلام، يعني مثلا لما قال وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، حبب لو أخر هذه الجملة إلى بعد نهاية حديث أنس عندما يقول وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه، ثم يأتي بالحديث الأخرى حتى يكون الكلام مستقلا. وهذه الشفاعة قال بعد ذلك وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات، كان ينبغي بعد ذلك أن يذكر رأس الحديث أنس الذي وقعت فيه الشفاعة 4 مرات حتى تفهم، يعني يكون أحسن في التنسيق وفي الترتيب. لاحظتم هذا؟ فيعني بعد ما يقول واستمر على بدعته، نقول وهذه الشفاعة ما نكتب فيه بس نعلق، يعني وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات، وينتقل إلى حديث البخاري. أي نجيب ومن أحاديث هذا النوع حديث شفاعتي لها الكبائر من أمتي، وإن كان التقدير الصحيح المتفق على صحته أو لا، ثم بعد ذلك يذكر ما فيه احتمال. ثم لما نأتي بعد أن ننتهي من الحديث يقول: وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. ثم نقرأ ما ذكره الشيخ من الأدلة في ذلك. فليس الأمر يعني كبير إشكال إن شاء الله، أنتم تعرفون مقصود الشارح لهذا. لكن حتى تكون الجملة ودليلها معا يتفق الفهم ويمكن إن شاء الله. فقوله: وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يشفع في أهل الكبائر في العصاة الذين استحقوا دخول النار ودخلوها بالفعل 4 مرات، يذهب ويأتي 4 مرات كما جاء في هذا الحديث، بخلاف مثل الشفاعة العظمى معلوم أنها مرة واحدة، شفاعته لدخول أهل الجنة مثلا مرة واحدة وهكذا. لكن هذه تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. وهذا الحديث وبهذه الصفة من أعظم الأحاديث ومن أعظم الأدلة الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس متفاوتون في الإيمان كما تترون. فلهذا يذهب النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة ويأذن له ربه عز وجل أن يشفع في قلبه مثقال شعيرة، ثم ما هو أقل ثم ما هو أقل إلى الرابعة كما سنشرح بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه 4 مرات تتكرر منه صلى الله عليه وسلم. بحسب ماذا؟ بحسب تفاوت أهل النار هؤلاء عافانا الله وإياكم منها في أعمالهم في إيمانهم. فالذي أعلى إيمانا وهو قليل بلا شك، لكن بالنسبة لمن دونه الذي إيمانه مثل حبة الشعير، بالنسبة لمن دونه يخرج قبل من كان إيمانه مثقال حبة خردل وهكذا. وآخر شيء يخرج الذي ليس عنده إلا مجرد التوحيد الإقرار لله سبحانه وتعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وغلبته الذنوب وغلبته المعاصي فيما دون ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الحديث الذي رواه اليوم البخاري قال: حدثنا معبد بن هلال العنزي، هذا التابعي معبد، بسنده إلى معبد قال: اجتمعنا ناس، نحن الذين اجتمعنا ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت، ثابت الجلالي، هذا من خاصة تلاميذ أنس، نجد أكثر أو كثيرا من روايات أنس رضي الله تعالى عنه رواها عنه من تلميذه ثابت. هذا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرفه الله سبحانه وتعالى بهذه المهنة العظيمة وهذه المنقبة الجميلة التي يتمناها كل مؤمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشرف بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا روى عنه رواية كثيرة من المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رغم صغر سنه، ولكن الله عز وجل أعطاه الفقه وأعطاه الذكاء والحكم، ثم استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له فأطال عمره، فكان بذلك منقبة عظيمة، وكان بذلك خيرا عظيما للأمة، الأمة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين عائشة، وكانت لا تزال فتاة في ريعان الصبا، وتوفي عنها صلى الله عليه وسلم وهي كذلك، وهي فتاة في ريعان الصبا توفي عنها صلى الله عليه وسلم، فبقيت تحدث الناس بحياته صلى الله عليه وسلم نحو 50 سنة بعد وفاته، يتحدث الناس عما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وهذا تلميذ خادمه أنس عاش بعدها بما يقارب أن يزيد على 40 سنة أو نحو ذلك أيضا، فكان يحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الذي خبر وعايش وخدم ورأى. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى واستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل. فكان السلف الصالح والأئمة الكرام، انظروا حرصهم على طلب العلم، وانظروا محبة بعضهم لبعض، ينظروا أدبهم مع علمائهم أيضا. فذهبوا أخذوا ثابت وذهبوا هم ثابت، وقال لهم بنزورة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أن يسأله عن حديث الشفاعة. ثم بعدين يقول يسأله، يعني أخذوا ثابت ليسأله عن ماذا؟ عن حديث الشفاعة. قال: فإذا هو في قصره، فدخلوا ذهبوا فإذا هو في قصره، يعني في بيته. الصحابة رضي الله تعالى عليهم القصور في أيامهم بمعنى البيوت. نعم بالنسبة لما كانوا عليه من سبب العيش تعد قصورا، ولكنها بالنسبة لما كانت عليه قصور كسرى وقيصر وملوك الدنيا لا تسمى ولا تساوي شيئا من ذلك. فكان في منزله رضي الله تعالى عنه توافقناه يصلي الضحى، توافقناه يصلي الضحى. بعض الأخوان الطبعات لا فيها الهاء، توافقناه. فوجدوه رضي الله تعالى عنه يصلي صلاة الضحى فاستأذنا. طبعا في ذلك دليل على مشروعية صلاة الضحى، وتعلمون الخلاف الوارد فيها. فكان أنس رضي الله تعالى عنه عمله هذا مما يدل على مشروعيتها واستحبابها. فاستأذنا، استأذنوا عليه فأذن لنا وهو قاعد على فراشه. فقلنا لثابت لا تسأله، نعبد ومن معه يقول على من؟ على ثابت. القضية لكم موضوع الشفاعة لا تسأله، يقول لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، يعني لا تقدم على حديث الشفاعة شيئا. لماذا يا شباب؟ لأنه في زمن أنس رضي الله تعالى في ذلك الوقت، كان ذلك الوقت في زمن الحجاج، وكان هذا في آخر عمر أنس. إيش الدليل في آخر عمر أنس؟ لما ذهب إلى الحسن قال فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، يعني وهو شاب منذ 20 سنة، هذا في آخر عمر أنس في أيام الحجاج وفي تلك الفتن. وكانت الخوارج قد استسرى أمرها وكانت تحارب الحجاج، حتى كان لهم دول في جهات فارس وفي عمان وما أشبه ذلك، فكانوا ينكرون الشفاعة. ولهذا ذهبوا يريدون أن يسألوا عن هذه القضية المهمة، فيخشوا أن ثابتا يذهب فيسأل عن شيء من الأحكام الأخرى. وكله خير وكله طيب، لكن يقولون لا يا ثابت، لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، أي قبل حديث الشفاعة، إلا على الأول ما تسأل سؤالك عن هذا الحديث. والباقون ساكتون، انظر الأدب، هم ساكتون وثابت، لأنه التلميذ الخاص تقريبا هو الذي سوف يتولى السؤال. فتقدم ثابت وقال له يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. إخوانك هؤلاء من التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، يقول هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. يمهد ويقدم بهذه الزيارة في هذا الوقت، وأن المقصود بها العلم، وأن هؤلاء لا قصدهم إلا ذلك. وكما مر معنا تعلمون أن طلق بن حبيب وهو مشار التابعين ويزيد الفقير وهو كذلك وبعض التابعين يقول كنت أرى رأي الخوارج وكنت أنكر حديث الشفاعة حتى ذهبت إلى جابر، وبعضهم حتى ذهب إلى أنس، وبعضهم ذهب إلى غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القضية كانت رائجة. بعض الناس في البصرة بالذات والكوفة لأنها موطن الخوارج وما حولها، كانت القضية كانت تشبه هذه البدعة رائجة. كيف يفعل الخبيرة ثم يغفر له أو يشفع له أو يشفع فيه؟ كيف؟ هذه بدعة شبهة قوضها الخوارج، فلاقت آذان عند بعض الناس، ولكن شفاء العين السؤال وشفاء الجهل العلم. فإذا سمع الإنسان بأمر وأشكل عليه فلا يجتهد بآرائه الشخصية ويقول هذا حلال وهذا حرام وهذه بدعة وهذه السنة، ولكن ماذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فذهبوا ليأخذوا السؤال، ليأخذوا العلم من أهله. فقال أنس رضي الله تعالى عنه وهو يحدثهم بما أرادوا وما طلبوا، حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة لاز الناس بعضهم في بعض، يموجون بعضهم في بعض من الهول ومن الكرب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. فلاحظون ما لم يذكر نوح، لكن يقول هنا عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. والذي في الأحاديث الأخرى هو أنه ذكر نوح عليه السلام، وهذا هو الراجح. فهذا إما فقط فإما خطأ من الحفظ، ولكن هو يقول عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى. كل هذا قد سبق شرحه وإيضاحه كما تعلمون. إلى أن يقول موسى ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. هذه العبارة روح الله وكلمته. نحن نشهد أن عيسى روح الله عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عن المتفق عليه. فمن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذا قوله هنا فإنه روح الله وكلمته. إضافة الروح إلى الله سبحانه وتعالى هنا لأنها متفردة متميزة عن غيرها. وإلا فإن الأعيان أو الذوات إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فإنها على نوعين. كيف؟ يعني إما أن نضيف إلى الله تعالى معنى من المعاني وإما أن نضيف إليه ذوات وأعيان. فإذا أضيف إلى الله تعالى معاني لا تقوم معاني لا تقوم بذاتها، مثلا قلنا علم الله، عزة الله، مثلا حكمة الله، رحمة الله، هذه معاني لا تقوم بذاتها، ليست أعيان وذوات مستقلة. إذا أضيفت إلى الله عز وجل فهذه تكون ماذا؟ صفات. هذه تكون صفات لله عز وجل. فإذا أضفنا إلى الله تبارك وتعالى ذوات وأعيان مخلوقة فكيف الحال في ذلك؟ تكون هذه على نوعين، على نوعين، نوع منها خاص بمعنى خاص فيه، ونوع آخر عام يشترك فيه كل ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا نبدأ بالعام، مثلا نقول هذه السماء سماء الله، هذا الجبل جبل الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، هذا المال مال الله مثلا، وهذا الشيء لله، بمعنى إيه؟ أنه طبعا الإضافة بمعنى المال، الإضافة لها بمعنى المال. فهذه الأشياء كلها لله عز وجل بمعنى خلقه الذي هو له. فلهذا إذا قلنا عباد الله مثلا الكفار أمة من الأمم، قلنا هؤلاء عباد الله بمعنى إيه؟ خلقه الذين في ملكه وفي قهره، الذين هو الذي ربهم سبحانه وتعالى. وأما إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى الذات أو العين بالمعنى الخاص فهذه نتبه. مثلا ناخذ الناقة، إذا رأيت أنا ناقة في الصحراء قلت هذه ناقة الله، هذا بالمعنى إيه؟ العام ناقة الله بمعنى مخلوقة خلقها الله، ناقة الله خلق الله. لكن ناقة الله وسقياها التي قال الله تبارك وتعالى على قوله قال هذه ناقة خاصة، المثل المساجد كلها بيوت الله ليس كذلك؟ يقول هذا بيت الله، هذا مثلا بيت الله، نحن الآن نقول نشرح هذا الكلام في بيت الله. لكن إذا قلنا بيت الله وعربنا به المسجد الحرام الكعبة، هنا الكعبة بيت الله، فهذا معنى إيش؟ خاص. لماذا؟ لأن فيه اختصاص من العبادة لا تفعل عند غيره، فهي تطلق بالمعنيين. أيضا الأرواح كلها أرواح الله، كلها مخلوقة لله، روحي وروحك وروح كل إنسان يقال لها روح الله أي المخلوقة لله. لكن عيسى عليه السلام روح الله فيه اختصاص. ما وجه اختصاص عيسى؟ أيوة لا سأل، لأنه خلق من أم بلا أب، هذه ميزة يختلف بها عن جميع الأرواح، أن روحه عليه السلام خلقها الله سبحانه وتعالى خلقا خاصا حيث أرسل بها الروح الأمين فنفخها إلى الموضع الذي يخلق الله سبحانه وتعالى فيه الأجنة ثم وضعته أمه مريم عليها السلام. فهذه وكلمته، ما معنى وكلمته؟ الذي وجد بالكلمة أي الذي وجد بكلمته، وهي قوله تعالى قل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذه كلمة أمر الله سبحانه وتعالى أو ألقاها الله تعالى إلى جبريل قال كن فكان عيسى عليه السلام. فكلمته أي الذي وجد بكلمة الله. أيضا فيها اختصاص هنا وأن كل الخلق نعم يجد كلمة الله، أن الله تعالى يقول كل الإنسان كل فيكون، لكن عيسى عليه السلام هناك خلق خاص متميز به، وأن هذه الكلمة كان بها عيسى عليه السلام من غير أب. بقية الحديث يعني كما سبق، فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، لا تحضرني الآن. كما سبق الله سبحانه وتعالى يلهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع. ومن هذا يا إخوان نفهم أن الإنسان إذا أخلص وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وأثنى على الله عز وجل فإن ذلك أرجى لقبول الدعاء. فعلينا إذا أردنا أن يقبل دعاؤنا وقمنا إلى ذلك أن نثني على الله سبحانه وتعالى وأن ندعوه بأسمائه الحسنى وأن نتضرع إليه سبحانه وتعالى، فذلك أرجى في القبول. ثم يقول فأحمده بتلك المحامد وأخذ له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وكل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل. هؤلاء أصحاب الطيف الأول الذين هذا الكلام بعد أن يدخل الله سبحانه وتعالى أهل النار النار، ويدخل مع أهل النار العصاة من الموحدين المذنبون من الموحدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله سبحانه وتعالى قل انطلق فأخرج منها لو كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، يعني طبعا إيه فما فوق، يعني ما كان فوق مثقال الشعيرة هذا أولى أن يخرج، هذا الحد يعني الحد الأدنى، أخرج لو كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل. فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، يعود ويحمد ربه هذه المرة الأولى، ثم أعود أي المرة الثانية فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك فقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي. هذه على دليل صداقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، وهذه هي التي ادخرها واختبأها كما ورد ذلك في حديث حسن له طرق، أنه اختبأ لكل نبي دعوة مستجابة.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف
إن كل ذرة أو ذرة أو خردلة متقارب، فأنطلق فأسأل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد. طيب أخرجنا أن يكتفي بذلك صلى الله عليه وسلم، ما يزال يأمل من ربه عز وجل الخير ويعمل ويرجو منه الكرم، وهو أعلم وأعرف الناس بربه عز وجل وبكرمه وبساعة رحمته سبحانه وتعالى. فيعود للمرة الثالثة فيقول فأحمده بتلك المحامد، ثم آخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، اللهم صل وسلم عليه. فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرجني من النار. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح أدنى مثقال حبة من خردل، يعني حبة الخردل تعلمون تناهيها في الصغر، أدنى مثقال حبة، يعني هؤلاء الدرجة الثالثة. فأنطلق فأفعل، فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد فعل ذلك كم مرة؟ ثلاث مرات. فهنا توقف أنس في حديثه لمعبد وزملائه، توقف أنس هنا قال فلما خرجنا، قال معبد فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة متوار، لماذا اختفى الحسن وتوارى؟ الفتنة التي كانت في أيام الحجاج، وكان يقبض على العلماء ويعذبهم ويقتلهم كما قتل سعيد بن جبير وغيره، فالحسن كان متواري كان مختفي، فقال لو مررنا عليه، كأن في قلب ثابت شيئا لم يفصح عنه أمام إخوانه، ما أحب ثابت أن يقول لهم لعل الحديث ناقص والحسن يمكن عنده زيادة، لذي قال نمر لعل نمر عليه. انظر الأدب في طلب العلم والحرص، يجمعون رضي الله تعالى عنهم السلف الصالح ليسوا مثلنا، يجمعون بين الحرص على طلب العلم وبالأدب في ذلك. نحن إن يجب الحرص لا يجب مع الأسف عند بعضنا الأدب، حتى أن يأتينا العالم من العلماء من بلاد بعيد فنتحلق عليه ونتكذب في طريقه ونشغله ونرجقه، وهو موضوع ممكن أن واحد منا يسأل عنه أو يعني في وقت آخر، أو يكون قد سأل غيره كما تسأله تسمعه أو تسأله ما عن أي شيء ثالث الشيخ، فنرجق العلماء ولا نحسن التأذن معهم. وأنتم تعلمون أن ذلك يقع يا إخوان، وينبغي أن ننبه إخواننا إلى ذلك وفقكم الله. فهذا الأدب. فقال فحدثناه، يقول لو مررنا على الحسن فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة. يقولون جئناك من عند أخيك أنس فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة، يعني يا أبا سعيد الحسن، يا أبا سعيد قد سمعنا حديثا عجيبا، بشرى عظيمة وعلم، علم لا يمكن أن يدرك إلا عن طريق هؤلاء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى منارات للحق والخير. فنبشرك بهذا ونقول لك هذا العلم العظيم الذي استفدناه اليوم من عند أخيك أنس، ولكن الله أعلم كما أن ثابت يعلم ماذا سيحدث به الحسن كما يبدو. قال هيه يعني إيش؟ هاتي قولوا أعطوني. تحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع، إلى الثلاث الشفاعات التي انتهى إليها الحديث كما رأيتم. فقال هيه يعني وماذا بعد ذلك؟ زيدوا. فقالوا إيه؟ فقلنا لم يجب لنا على هذا، ما حدثنا أنا إلا بهذا. فانظروا أيضا إلى أدب الحسن وإلى خلق السلف الصالح. فقال لقد حدثني وهو جميع، أي هو شاب وما زال نشيطا يعني فيه نشاط وقوة، وهو جميع منذ 20 سنة. ثم قال فلا أدري أنسي أن كره أن تتكلوا. انظروا الأدب، ما قال كبر غلط ما عاد يحفظ كما يقول بعضنا اليوم، لا، قال فلا أدري أنسي. وهذا واقع، ويمكن أن يقع من البشر حتى من الصحابة الكرام، حتى كل إنسان ينسى. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وقع منه السهو وقع منه الصيام كما كان في صلاته بشر. قال فلا أدري أنسي أن كره أن تتكلوا، لأن الرابع هذا عجيب أعظم مما تعجبتم منه أنتم. أنتم تعجبتم من هذه الثلاثة وقلتم هذا فضل وهذا كرم، في شيء أعجب من ذلك. فقال فقلنا يا أبا سعيد تحدث له. هؤلاء الإخوة الكرام هؤلاء ذهبوا إلى أنس بشوق وبشغف ليعلمهم ذلك، وما أن وجدوا الحسن يقول عندي شيء أفضل وعندي شيء أعظم وسمعت منه من أول إلا بسرعة وبعجلة قالوا فحدث له. فقال رضي الله تعالى فضحك ضحك الحسن من هذه العجلة وهذه السرعة والطلب، وقال خلق الإنسان عجولا. خلق الإنسان عجولا، هذا حال الإنسان، نعم خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان عجولا. قال ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، لولا أنني سأحدثكم ما قلت لكم أن هناك تكملة أو هناك بقية، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، لكن أنتم استعجلتم، هات بسرعة أعطنا. فقال حدثني كما حدثكم به، يعني الثلاث الشفاعات الأولى هذا الذي يقول القدر جريتموه نقلتموه عنه، حدثني إياه كما نقلتم. طيب وبعدين؟ قال ثم أعود الرابعة، ثم أعود الرابعة أي المرة الرابعة يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. انظروا يا إخوان عظمة التوحيد وأهمية التوحيد وفضل التوحيد لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، فيأذن له الله سبحانه وتعالى فيخرج جميع الموحدين الذين شهدوا لله سبحانه وتعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فيخرجهم الله سبحانه وتعالى يأذن ويشفع نبيه صلى الله عليه وسلم في أن يخرجهم فيخرجهم، فلا يبقى بعد ذلك إلا من حدثه القرآن كما في الرواية الأخرى الصحيحة، لا يبقى إلا من حدثه القرآن. من الذين حدثهم القرآن؟ المشركون عافانا الله وإياكم من الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك هذا هو المانع الذي يمنع الإنسان من الخروج من النار، وكل ما حكم الله سبحانه وتعالى عليه بأنه كفر أو شرك، مثل ما تقدم بيانه من أن تارك الصلاة أيضا تاركها عن علم، لذلك من ترك الصلاة فهو كافر الترك المطلق، وهذا ليس بأهل لشفاعته صلى الله عليه وسلم، وهو مع الخالدين المخلدين في النار نعوذ بالله. المنافقون النفاق الأكبر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهؤلاء محرومون ومحجوبون عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال له في الدنيا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، فما بالكم يوم القيامة. فهؤلاء الذين ارتكبوا الكفر الأكبر بالنفاق الأكبر بترك الصلاة بأي عمل مكفر كالاستهزاء بالدين عافانا الله وإياكم، هذا مكفر يخرج صاحبه من الملة، مثل اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر نواقض الإسلام المعروفة والتي أصولها 10 وهي كثيرة أكثر من ذلك، حتى أوصلها بعض العلماء إلى 400 ناقض عافانا الله وإياكم منها جميعا. ولهذا يا إخوان أول وأعظم ما يجب أن ندعو إليه الناس هو ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا أساس النجاة في الدنيا والآخرة، وما بعد ذلك فهو تبع له وفرع وشعب من شعبه. بعد كده نقول وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون، هذه الشفاعة إخراج العصاة من النار وانتهاء بالموحدين، أو يكون ابتداء بمن كان في قلبه مثقال شعيرة وانتهاء بمن كان في قلبه أدنى مثقال خردلة. هذه الشفاعة هل هي خاصة؟ حكمها هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، هذه الشفاعة عامة، فليس صلى الله عليه وسلم وحده الذي يفعل ذلك، بل الملائكة والمؤمنون أيضا الصالحون. فالدليل على ذلك ما هو؟ ذكر حديثين. الحديث الأول قال روى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، استدل به، وهذا الحديث ضعيف بل في سنده وضاع، فهو مما لا يحتج به، هذا الحديث لا يحتج به بهذا اللفظ بلفظه هذا، وإلا فالمعنى المعنى حق. ولذلك ينبغي للشارح رحمه الله أن يقدم الصحيح حتى على الأقل إن كان يستدل بهذا الحديث على ما فيه، لكن هو ذكر بعده حديثا صحيحا متفق على صحته، فهذا الحديث يحدث. نعم، الحديث الثاني يقول أخوكم أخرجه مسلم، سأبين إن شاء الله أنه متفق عليه. فالحديث الذي بعده الحديث الصحيح قال وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة، هذا كلام من؟ كلام الله عز وجل، شفعت الملائكة وشفع النبيون، هذا آخر شيء في حديث الجهنميين، آخر شيء بعد أن يشفع من يشفع ويعذب فيها من شاء الله أن يعذب الآماد والأحقاد، آخر شيء يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. هذه رواية مسلم. ورواية البخاري يقول فيشفع النبيون، رواية البخاري تدل على نفس المعنى، ويقول فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار. هذه رواية الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد. فإذا هذا متفق عليه، فلا نحتاج إلى ما رواه أبو يعلى ولا غيره مما لم يقح. فإذا يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، ثم بعد ذلك يترحم الله سبحانه وتعالى، أو كما قال في المسلم قال يتحمل الله تبارك وتعالى على من يشاء، فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. هنا وقبل أن ننتقل إلى أقسام الناس في الشفاعة كما ذكر الشارح، ينبغي لنا بعد أن ذكرنا الأنواع، أنواع الشفاعة، ينبغي لنا أن نتحدث عن أسباب الشفاعة والأعمال التي إذا فعلناها نكون من أهل الشفاعة، جعلنا الله وإياكم منها، ما ثبت وما صح في ذلك. وهل هناك أحب إلى المؤمنين إلى عباد الرحمن، وكلنا يعرف ذنوبه، وكلنا يعرف حاجته إلى ربه عز وجل، إلى عفو ربه ومغفرته، وإلى أن يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هل هناك أحب إلينا وأعظم من أن نعرف ما هي الأعمال التي إذا عملناها كنا من أهل الشفاعة؟ هذا شيء يجب أن نعلمه. ونذكر ما استطعنا أن نذكر فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. طبعا العبارة هذه سبق أن شرحت، لكن لعل بعضكم لا يحضر بعد المغرب وقت الأسئلة. وأن قول لم يخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، هذا أيضا من أهل التوحيد ولا لا؟ من أهل التوحيد، لكن لم يعملوا خيرا قط لماذا؟ إما أنهم عملوا حسنات ولكن أكلتها السيئات، نسأل الله العفو والعافية. حتى لا يجي واحد يقول تارك الصلاة مثلا، زي ما قلنا يجي واحد يقول تارك الصلاة يدخل بالشفاعة لم يعمل خيرا قط، يا أخي القضية ليست هكذا، لأن الشفعاء كما في رواية البخاري نفسه الشفعاء يعرفون المشفوع لهم بماذا؟ بآثار السجود. كل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. انظروا أهمية الصلاة في هذا في النجاة عند الله سبحانه وتعالى. فبذلك يعرفون العلامة. فيمكن أن يأتي ناس العلامة ما هي باينة، ما يشوفوها هم، ما هو مكارث صلاة بالمرة، لكن صلاة زي ما نقول إحنا بيع دنها صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المسيء الصلاة ماذا قال؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما صليت. كم من المسلمين يموتون على هذه الصلاة وبإمكانه أن يتعلم، فهذا ليس من أهل الصلاة في الحقيقة، لأنه ما صلى فلا يرى له أثر، ما صلى، وفي نفس الوقت ليس تاركا للصلاة لأنه أدى شيئا ما، ليس مثل ذلك الذي لم يؤدي. والله تعالى لا يظلم أحدا، هي إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها سبحانه وتعالى. فمثل هذه الحالة، مثل حالة التي في آخر الزمان حين لا يعلمون من الدين، إذا درس الإسلام فلم يبق منه لسمه ولم يبق من الدين إلا رسمه، فيأتي القوم الذين لا يدرون ما صلاة، حتى لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك، ولكن يقول الرجل منهم والمرأة سمعنا الرجل الكبير أو أدركنا آباءنا يقول رجل كبير منهم أدركنا آباءنا يقول لا إله إلا الله فنحن نقولها. هؤلاء طبعا الزمان زمان شر، وشرار الخلق هم الذين يرفع القرآن عنهم، والذين لا يسمعون من الدين ولا يدركون أي شيء في ذلك الزمن الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضنا فلا ندركه. في ذلك الزمان زمان الشر ما يسمع إلا هذه الكلمة فيقولها، فيظلمهم الله عز وجل ويجعلهم مع الذين لم يقولوا إن الله لا يظلم إثقال ذرة. فمثل هؤلاء مثلا الرجل الذي قتل، حديث الذي قتل 99 وكمل 100 فماذا قالت لما اختصمت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؟ قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، وما عمل خير لسه، ما عمل، نوى أن يعمل الخير تجه لكن ما عمل إلى الآن، ولكن تقول ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا مقبلا على الله عز وجل. فأمثال هؤلاء يعني كلمة لم يعمل خيرا قط لا نفهمها على أنها أنهم لم يعمل أي حسنة بإطلاق، وكان تارك الصلاة على علم والقرآن موجود والمساجد يؤذن فيها وتارك الصلاة، حتى لا يفهم بعض الناس ذلك، وأن هذا يعارض ما ورد في تفسير تارك الصلاة مثلا. هذا يعاد لما سبق. ونقول أسباب الشفاعة، الأعمال التي يستحق صاحبها الشفاعة، من أعظمها وأكثرها ولله الحمد انتشارا وفي إمكان كل مسلم أن يفعله، قراءة القرآن. قراءة القرآن يا أخوان، وهل هناك ما هو أعظم من كتاب الله عز وجل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم الإمام أحمد وغيرهم، يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا كأصحابه. ثم أوصى خاصة بسورتي إيه؟ أيوة الله يسأل البقرة، فقال اقرأوا الزهراوين أو الغراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان فيشفعان عن صاحبهما. انظروا فضل القرآن وفضل آل عمران والبقرة، ثم خص بالذات الفضل أيضا سورة البقرة بالذات، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يطيقها البطلة السحرة، هؤلاء المجرمون لا يطيقون سورة البقرة. فالقرآن هذا أساس من الأسس التي يجب أن نحرص عليها لنكتب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا نتوقف ونكمل إن شاء الله بقية الأعمال في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.